الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله رحمة الله علينا وعليه، الحديث الثامن، يعني في تعليقه على العمدة أو في شرح العمدة على الحديث الثامن، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه. فلما رآه كره أكلها قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي. الكلام عليه من وجوه: أحدها، هذا الحديث صريح في التخلف عن حضور الجماعة في المسجد بسبب أكل هذه الأمور، واللازم من عن ذلك أحد أمرين: إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحة والصلاة الجماعة في المساجد غير واجبة على الأعيان، أو تكون الجماعة واجبة على الأعيان ويمتنع أكل هذه الأشياء، إن حملنا النهي عن القربان على التحريم. قوله رحمه الله: واللازم عن ذلك أحد أمرين، يقول اللازم عن هذا الحديث وهذا الدليل، وذلك أن لازم الحق حق، الأدلة في الكتاب والسنة إذا ثبت أن هذا يلزم من أمر الله سبحانه وتعالى أو من أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا حق، لا يمكن أن يكون اللازم على خلاف ذلك. فأي شيء يلزم عن الدليل في كتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فهو حق، وهو من الشرع وهو من الدين. لكن اللازم من قول أهل العلم، لو إنسان مثلا ينقل أقوال العلم فيقول يلزم من قول فلان العالم كذا وكذا، لا يلزم من، لا يقال إن اللازم من قول العالم في هذه المسألة حينما يقول قولا ويلزم عنه أمر، فلا نلزمه بأنه يلتزمه، ولا نقول إنه يجب عليك أن تلتزمه لأنه لازم قولك، فقد يكون هذا اللازم باطل ولا يصح وذهل عنه، والعالم بشر قد يقول أقوال يلزم عنها لوازم لا تصح، لكن هو دلل لمسألته مثلا، ويمكن لو أنه ورد عليه هذا اللازم تخلص منه، أو مثلا قيد إطلاق قوله ونحو ذلك. لكن لازم الشرع ولازم الأدلة لازمه حق، ولهذا لا يقال إن لازم المذهب مذهب، لازم المذهب ما يقال إن لازم المذهب مذهب، إذ قد يلزم من المذهب أو قول العالم لوازم لا تصح، لكنه يقال إنه يلزم من قول كذا وكذا، فإذا وردنا عليه هو يجيب يقول لا، إما يقول لا يلزم أو يقول هذا اللازم يعني خارج عن قولي بدليل كذا وكذا وكذا. فهنا واللازم عن ذلك، يعني أنه إذا قيل إن أكل الثوم والبصل، أكل الثوم والبصل مباح، أكل الثوم بصل، فإذا قيل إنها مباحة حضرت الصلاة الجماعة لا يحضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعتزل يعتزل مساجدنا، لأنه يلزم عليها أن لا يصلي مع الجماعة، وأكلها مباح واجتناب الجماعة لازم، فدل على أن الجماعة ليست واجبة الأعيان، ويمتنع أكل هذه الأشياء حملنا النهي عن القربان على التحريم، يعني أنه لا يقربنا على تحريم هذا الفعل، وهذا غموض ليس بصحيح، لأن النبي أقر ذلك، ومعنى أنه لا يقرب، فلا يقال أنه يقربنا أنه يحرم هذا الفعل، ولو كان أمر كذلك لبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، بل قال فليعتزل مساجدنا، دل على أنه أن أكلها لا شك أنه مباح ولا بأس بذلك، لكن لا يلزم من كون أكلها مباح أن تكون الجماعة تسقط بها، بل الجماعة واجبة، وأكل الثوم والبصل مباح، إنما لا يتخذ ذريعه وسيلة لترك الجماعة. فمن تحيل مثلا وجعل أكل الثوم والبصل حيلة على ترك الجماعة منع من ذلك. أما لو كان عرض له مثلا في طعامه نحو ذلك، فنقول في هذه الحالة إما يعني أن يميتها طبخا، وإما أن يعذر إذا لم يكن عادة له، وإلا فالأصل وجوب صلاة الجماعة، ولهذا لم يكن هذا أمرا متكررا، إنما حصل لهم في أحايين ووقع في وقاع، فالنبي عليه الصلاة نهاهم عن حضور صلاة الجماعة، كما كالأعذار الأخرى، كما لو حصل له عذر إنسان مثلا أراد أن يذهب لصلاة الجماعة فحصل عذر مثلا، يعني كما ذكر العلماء من الأعذار التي تمنع حضور الجماعة لو كان عنده طعام يخشى من تلف مثلا، أو شيء يخشى من سرقته ونحو ذلك، أو طعام مثلا هو عد، فلا يقال لا أنت لا تصل هذا الطعام حتى تصلي، أو مثلا يعني أقفل مطبخك مثلا حتى تصلي، هو محتاج إليه، فإذا لم يتخذ حيلة فلا بأس بذلك، وهو عذر في ذلك. ومثل ما ذكروا أيضا في من يعمل في هذه ويبيعها ويخشى عليها مثلا أن تتلف أو أن تحترق، هو عذر في هذا، وذكروا أعذار كثيرة. فالمقصود أن الأدلة الصريحة في وجوب الجماعة صريحة وبينة واضحة في وجوب الجماعة، كونه يكون أمر عارض لا تكون واجبة فيه، هذا العارض عارض، من يجعل هذا العارض دائما حتى لا يصلي مع الجماعة هذا لا يجوز. إذا كان هو يريد أن يأكله فإما أن يميته طبخا حتى تذهب الرائحة، أو أنه يزيل رائحته، يستخدم ما يزيل رائحته فلا يتأذى أهل المسجد ولا الملائكة، كما جاء في الأخبار إن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. وجمهور الأمة على إباحة أكلها، لأن هناك أقوال يعني منع من ذلك، وبعضها الظاهرية وليس ابن حزم، ابن حزم صرح بجواز ذلك، لكن هناك من نقل عنه يعني منعها لأنها تنافي حضور المسجد والجماعة وهي واجبة. قال وفي الحاشية يقول حكى النووي إجماع من يعتد به على أنها حلال، ثم ذكر الناقل عن مخالفة للظاهر وفي المغني أن أكلها مكروه، أن أكلها مكروه. قال وجمهور أمة على إباحة أكلها، لقول ليس بتحريم ما حل الله ولكني أكرهه، وهذا رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري هذا اللهم، لما قال حرمت قال ليس بتحريم ما حل الله، هذا صريح في ذلك، لكن الأمر أنه عذر طرأ، كما لو طرأ له عذر يشق مع حضور الجماعة، مثل ما جاء أيضا في الأحاديث الصحيحة أنه إذا قدم طعام أحدكم وأقيمت الصلاة، يعني إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فليبدأ به، يعني لو كان إنسان وضع الطعام نفسه تاقت إليه يعلم أنه إذا جلس يأكل تفوته الجماعة، وهذا عذر في عدم الحضور، عذر في عدم الحضور، مع أنه يمكن أن يذهب ولا ضرر عليه، لكنه نفسه تتعلق بهذا الطعام، والشارع أراد صيانة الصلاة وحفظ الصلاة حتى يقبل عليها بقلب فارغ، ومن فقه الرجل كما يقول أبو الدرداء رضي الله عنه عند البخاري معلقا مجزوم به، فقه الرجل إقباله على حاجته ثم إقباله على صلاته، يقبل على حاجته امتلاء أو فراغ يقبل حاجته ثم يقبل على صلاته، وهذا ليس من تقديم حق العباد على حق الله بل من باب صيانة حق الله سبحانه وتعالى كما يقول ابن الجوزي رحمه الله. قال: ولكني أكرهه ولأنه علل بشيء يختص به وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإني أناجي من لا تناجي، كما تقدم عن جابر رضي الله عنه في الصحيحين. ويلزم من هذا ألا تكون الجماعة واجبة على العيام في المساجد، وتقريره يقرر أن العيام ليس أن الجماعة ليست واجبة على العيام في المساجد، وهذا قول معروف لكثير من العلم، وتقريره أن يقال أكل هذه الأمور جائز، هذا بلا خلاف إلا كان خلاف شاذ أو مع من قال تكره، إنما نعم إن يقال أكل هذه الأمور جائز، إنما ذكرناه في تحت الحاشية في الأصل بما ذكرناه، وهذا أحسن، بما ذكرناه أحسن، هو أثبتها نسخة نسخة. ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة في حق آكلها إذا كانت مباحة، لون ترك صلاة الجماعة ولازم الجائز جائز، يعني ما دام أن الأكل جائز فيلزم ويلزم على هذا الجائز ترك صلاة الجماعة، فترك صلاة الجماعة ليست واجب، وهذا من أضعف ما يكون. أولا هذا مجرد استنباط واستدلال يتعلق بالمعاني قد تصح وقد لا تصح، ولا يمكن أن يعترض بالقياس على النصوص، والاعتراض بالقياس على النصوص فاسد الاعتبار، فيكون مثل هذا القياس لا يصح، ومثل هذا النظر لا يصح، النظر هذا لا يصح، لأن أدلة صريحة وواضحة في وجوب صلاة الجماعة، فكيف يعترض عليه بمثل هذه المعاني؟ ثم أيضا قول لازم الجائز جائز، لازم الجائز ليس بصحيح، ليس، إذ قد يكون الأمر الجائز يسقط معه الأمر الواجب، أمر جائز يجوز أن يسقط به أمرا واجبا، السفر قد يكون سفر نزهة مثلا، سفر نزهة، وقد يكون سفر مستحب لكن ليس بواجب، سفر للعمرة، سفر لصلة الرحم مثلا، أو لطلب العلم، أو زيارة أخ مثلا، فهذا سفر يقصر فيه الصلاة هو جائز، ومع ذلك لازم من هذا الجائز سقوط أمر واجب بالإجماع، وعليه يلزم من الجائز أن يكون ما يترك جائزا، وهذا باطل بلا خلاف، لازم من هذا الجائز ترك أمر واجب. وبالتأمل يظهر أشياء كثيرة، تأمل يظهر أشياء كثيرة، إذ أمر الصلاة أمر عظيم، والشارع له عناية في مسألة، إذا كان له عناية في مسألة الشخص نفسه حضوره للصلاة، إنه ما يحضر للصلاة ونفسه تتوق إلى الطعام، فكيف يحضر إلى الصلاة وهو يؤذي إخوانه؟ من باب أولى أنه لا يحضر، يعني ربما يقال لو لم يرد نص لكان كونه لا، أنه يعذر في عدم حضور الجماعة لأجل حضور الطعام، فكونه يعذر بترك الجماعة لكونه أكل ثوما أو بصلا من باب أولى، يعني هذا لا يتعلق به هو لكن يتعلق بإخوانه، يؤذي إخوانه والملائكة تتأذى من يتأذى من آدم، فهو أولى بعدم وجوب الجماعة في هذه الحال. لكن هذه الرخص الشرعية من هي جاءت توسعة ولله الحمد، فلا تتخذ وسيلة لإسقاط الواجبات. لو إنسان مثلا أراد أن يجعل السفر يسافر، قال أنا أريد أن أسافر في رمضان والمسافر يجوز له الفطر، فاتخذ السفر وسيلة إلى الفطر، نقول هذا حيلة وحيلة باطلة لا تجوز، ولا يجوز أن يفطر ما دام أنه لم يرد السفر إلا لهذا الشيء، وهذا باطل. والحيل باطلة، وهي طريقة اليهود، لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. قال: وذلك ينافي الوجوب. تقدم أن هذا التقرير ضعيف، لكن مصنف رحمه الله كما تقدم هو يريد أن يقرر أي أمور من المحتملات يمكن أن يريدها من يجادل في مثل هذه المسألة. ونقل عن أهل الظاهر أو بعض تحريم أكل الثوم بناء على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، لكن ابن حزم صرح بعدم تحريمها، ويعني ونقل عن هذا في أكثر من مصدر. ونقل عن أهل الظاهر ونقل عن أهل الظاهر أو بعض تحريم أكل الثوم بناء على وجوب صلاة الجماعة العين وعيان، وهذا هو الصواب، وإن كان خالف في ذلك الجمهور، والأدلة في هذا كثيرة. وتقرير هذا أن يقال صلاة الجماعة واجبة على العيان ولا تتم إلا بترك أكل الثوم لهذا الحديث، وما لا يتم الواجب إلا به هو واجب، فترك أكل هذا واجب. وهذا تقرير ضعيف، هما طريقتان متقابلتان، والصواب ما دلت عليه السنة كما تقدم ذكره وتمثيله في غير أكل الثوم. الوجه الثاني قوله مسجدنا، تعلق ببعضهم في أن هذا النهي مخصوص بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ربما بتأكد ذلك بأنه كان مهبط الملك بالوحي، والصحيح المشهور خلاف ذلك وأنه عام لما جاء في بعض الروايات مساجدنا، وهذه في الصحيحين. قول مسجدنا يراد به الجنس، ليس المغاد أنه يعني خصوص مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم التعليل، التعليل صريح في الأخبار: لا يؤذن بريحه فإن الملك تأذن يتأذن به منه بنو آدم، فهي معللة بهذه المعاني العظيمة، لكن في حق النبي أبلغ وأشد عليه الصلاة والسلام. ويكون مسجدا للجنس أو لضرب المثال، فإن هذا النهي معلل إما بتأذي الآدميين أو بتأذي الملائكة الحاضرين، بل بالجميع، بالجميع كما قد جاء في النصوص. وذلك قد يوجد في المساجد كلها، بل يوجد في المساجد كلها يعني، لكن ربما يكون مسجد مثلا لا يصلي فيه أحد، مع ذلك لا ينبغي، لأنه لا يدري من يحضر هذه المساجد من غيره، أو تحضر الملائكة ربما غيرهم، والله أعلم. الوجه الثالث قوله وأتي بقدر فيه خضيرات، وهذا يعني جاء في عند الصحيحين بقدر، قيل إن لفظ القدر تصحيح وأن الصواب ببدر، وهذا اختلفت، والبدر الطبق، وقد ورد ذلك فسر في موضع آخر لأنه مستدير كالبدر، وهما روايتان اختلف في ترجيحهم، بعضهم رواه بقدر وبعضهم رواه بدر. والحافظ بن حجر يعني نفس الروايات في الصحيحين جاءت بهذا وهذا، والجزم بإحدى الروايتين يحتاج إلى جمع الروايات والنظر فيها، ويحتمل أنه ورد بهذا وهذا، لكن بقدر لا شك أن يكون نفس القدر يكون مطبوخ، وبدر يحتمل أنه مطبوخ غير مطبوخ، يعني صار بدر يكون في الصحن، فإذا كان في الصحن يمكن أنه وضع وهو الني، لكن إذا كان بقدر فيكون مطبوخا مطبوخا، ويشكل على ذلك إذا كان مطبوخا فلا يرد أن يكون له ريحة، لكن يمكن أن يكون طبخ طبخا لم يتم نضجه وبقيت فيه رائحته، بقيت شيء من الرائحة، فلهذا صار كالذي لم يطبخ في الحكم. والحافظ حجر رجح أنه بقدر. نعم. ومما استبعد به لفظة القدر أنها تشعر بالطبخ، وقد ورد الإذن بأكلها مطبوخة، لكن أيضا يحتمل أن يكون الطبخ لم يكن تاما وبقي شيء من الرائحة لدلالة الروايات في هذا. وأما البدر الذي هو الطبق طبق، وقد يكون وضعت مثل هذه فيه بعد الطبخ لأجل أن تطعم، لكنها لم تغلي كما غلى ما فيه من الطعام، يمكن يعني أن يكون الطعام فيه جميعا مع الحرارة دون طبخ، ويبقى الرائحة لعدم تقليل الطبخ وإماتته بالطبخ حتى ذهب الرائحة. وأما البدر الذي هو الطبق فلا يشعر كونها فيه بالطبخ، مع احتمال أن يكون قد طبخ ووضع في الصحن، فجاز أن تكون نية فلا يعارض، يعني يجوز أن تكون مطبوخة، لكن هذا احتمال، وإذا ورد احتمال بطل الاستدلال، فلا يعارض ذلك الإذن في أكلها مطبوخة، بربما يدعى أن ظاهر كونها في الطبق أن تكون نيئة مثل ما تقدم، يعني وأن ريحة أن رائحتها ظاهرة. الوجه الرابع قوله قربوها إلى بعض أصحابه، يقتضي ما ذكرناه من إباحة أكلها، ويرجح مذهب الجمهور ومنهم الحكي إجماع في إباحة أكلها، ولا شك أن هذه وينها حلال، ولو كانت حراما ما قال قربوها، مثل ما وقع في الضب أنه كرهه عليه الصلاة والسلام وأذن لأصحابه خالد وليد ومن معه رضي الله عنه. الوجه الخامس قد يستدل به على أن أكل هذه الأمور من الأعذار المرخصة بترك حضور الجماعة، وقد يقال إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر عنها، وهذا بعيد، إذ الإذن واضح قربوها كيف يكون زجر عنها، فلا يقتضي ذلك أن يكون عذرا في ترك الجماعة. لكن رحمه الله يعني أحيانا يفرض أمور قد تكون بعيدة، لأنها قد يمكن قد قيلت أو قالها بعض الناس، لكن الحديث صريح فيه أنه عليه الصلاة والسلام أذن في أكلها، وهذا في أحاديث كثيرة، فلا يقتضي يكون عذرا في ترك الجماعة إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورة، يبعد هذا من وجهه، ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى ويبعد هذا من وجه، يعني وجه المذكور السابق هو الرابع، تقريبه إلى بعض أصحابه، يعني إنه قال قربوها أنه يعني ليس على سبيل الضرورة، ولهذا ولم يأتي مثل هذا التفصيل، جاز أكلها مطلقا في حال الاختيار وحال الضرورة إلى بعض أصحابه، فإن ذلك ينافي الزجر، لا شك أن هذا ينافي الزجر، ولهذا قد تؤكل على سبيل التداوي مثلا الثوم مثلا، وقد تؤكل أحيانا على سبيل التلذذ بها دون تداوي بها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.